إلى كل المخلوقات، كما أن الربوبية تضاف كل المخلوقات ولم تختلف من الربوبية عامة ومن الربوبية خاصة. قال: ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات كإضافة الربوبية مثلا، وأن الاستواء على الشيء ليس إلا للعرش، عكس المعية، المعية تحتوي على كل الخلق وتحتمل معنيين، بخلاف السواء ليس إلا على العرش. هذا مضاف، أن السواء مضاف على العرش ليس إلا السواء على العرش. قال: وأن الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية، ولا يوصف بالسفول ولا بالتفدية قط، لا حقيقة ولا مجازا. لمن علم ذلك؟ علم أن القرآن على ما هو عليه من غير تحريف. نريد بقدر شيخ الإسلام رحمه الله أن المعية على حقيقتها، وأننا نعلم يقينا أن الله يوصف بالعلو والفوقية ولا يوصف بالسفول والتحتية أبدا. فإذا نقول معنى المعية على حقيقتها، والله تعالى غير موصوف بالسفول بل هو موصوف بالعلو. ثم من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه، فهم من معنى في ماذا؟ الظرفية. قال: معنى في السماء أي أن السماء محيطة به، كما نقول زيد في المسجد، ما معنى؟ أن المسجد يحيط به ويحويه، وكما نقول الكوز في الماء أو الماء في الكوز. نعم، الماء في الكوز، أي أن هذا الكوز يحوي ذلك الماء ويحيط به. يقول: من فهم ذلك فإن نقله عن غيره كاذب، وإن اعتقده فهو ضال. قال: ثم من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه وهو كاذب إن نقله عن غيره، وضال إن اعتقده في ربه، وما سمعنا أحدا يفهمه من اللغة، يعني السماء تحيط، ولا رأينا أحدا نقله عن أحد. ولو سئل سائر المسلمين: هل تفهمون من قول الله تعالى ورسوله أن الله في السماء أن السماء تحويه، لبادر كل أحد منهم إلى أن يقول: هذا شيء لعله لم يخطر ببالنا. إذن فما معنى في السماء على ما تقدم؟ أن فيه بمعنى ما لا، وهذا كما سيذكر شيخ الإسلام له نظائر كثيرة. فلا يجوز اعتقاد أن الله في السماء أن السماء تحيط به، فإن الله أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. وما هو هذا المخلوق الذي يكون محيطا بالله؟ والكرسي الذي وسع السماوات والأرض هو موضع قدم الرحمن، فما هو المخلوق الذي يكون محيطا بالله سبحانه وتعالى؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ولا يمكن أن يكون ذلك أبدا. وإذا كان الأمر هكذا، فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهمه الناس منه، ثم يريد أن يتأول. نعم، وهذه طريقة المحرفة، أنهم أولا أثبتوا معاني باطلة لا تلزم من اللفظ، ثم بعد ذلك شغلوا بتحريفها. فمثلا هذا الآن الله في السماء، يقول المعنى في السماء أن السماء ماذا؟ تحوي وتحيط به. إذن يجب ماذا؟ أن نؤول هذا أن الله في السماء، اخترعوا له التأويلات. هذا تكلف يا شيخ الإسلام، من أصله خطأ أن يجعل الشيء الذي هو حق معناه باطل. قال: وإذا كان الأمر هكذا، فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهمه الناس منه، ثم يريد أن يتأول بل عند المسلمين أن الله في السماء وهو على العرش واحد. سبحان الله في السماء وعلى العرش.
بل عند الناس
ماذا عند المسلمين؟ إذ السماء إنما يراد به العلو، فالمعنى أن الله في العلو لا في السفل،
هذا معنى أي عن السماء.
قال نبي في على ظاهرها، ولكن يكون السماء المراد به ماذا؟ مطلق العلو. وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه وسع السماوات والأرض، وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وأن العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة إلى قدرة الله، لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته. فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقا يحصره ويحويه؟ أي خلق يحصر رب العالمين ويحويه؟ لا يمكن هذا أبدا. وقد قال سبحانه ولأصلبنكم في جذوع النخل، وقال تعالى فسيروا في الأرض بمعنى على ونحو ذلك، وهو كلام عربي حقيقة لا مجازا، وهذا يعلمه من عرف حقائق معاني الحروف وأنها متواطئة في الغالب لا مشتركة. حاصل هذا يقرر شيخ الإسلام رحمه الله في التفسير الصحيح لما جاء أن الله في السماء، وأنه حمله على وجهين، إما أن يكون المراد بالسماء العلو، وتكون في على ظاهرها أن الله في السماء أي في العلو، وهذا تفسير صحيح، وإما أن تكون في بمعنى على كما في الآيات التي ذكر فسيروا في الأرض، ليس المراد الخلو باطن الأرض وسيروا فيه، ولكن المراد على الأرض. ولأصلبنكم في جذوع النخل أي عليها، وأن في قوله في السماء بمعنى على، فيكون المعنى الله في السماء أي على السماء، وكلاهما معنى صحيح. وأن هذا القول الذي هو الوهم الباطل أن الله تعالى تحوي السماء وتحوي به لا يمكن أن يكون أبدا. قال وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصر قبل وجهه. الحديث حق على ظاهره، وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي، بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات. نعم، يقول الشيخ العلو ويقول ماذا؟ قبل الوجه. فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه وكانت أيضا قبل وجهه. إذا قام الإنسان الآن متجه إلى جهة، أليست السماء قبل وجهه؟ وليست فوقه كذلك؟ فهي فوقه وهي ماذا؟ قبل وجهه. فلا إشكال، فقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله قبل وجهه هو سبحانه في العلو، ولا إشكال بين أن يكون قبل وجه المصلي وبين أن يكون سبحانه في العلو، وهذا من كمال الله عز وجل. لكن يقول شيخ الإسلام ما دام أن هذا قد أمكن في بعض المخلوقات فهو في حق الخالق سبحانه وتعالى أولى بالإمكان، لأنه ليس كمثله شيء، ولأن الله سبحانه وتعالى قريب من خلقه. قال وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بذلك ولله المثل الأعلى، ولكن المقصود للتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه لا تشبيه الخالق بالمخلوق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيرى ربه مقريا به. فقال أبو رزين العقيلي كيف يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأنبئك مثل ذلك في آلاء الله.
الله في مخلوقات الله.
هذا القمر كلكم يراه مقريا به وهو آية من آيات الله فالله أكبر، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام.
تقدم الحديث من ضعيف الطريق وفي ابن عدس أو عدس قال قدس.
وقال إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، فشبه الرؤية بالرؤية،
أي رؤيتكم لله مثل رؤيتكم للشمس والقمر في وضوحها وجلائها.
وإن لم يكن المرئي مشابها للمرئي فالمؤمنون رأوا ربهم يوم القيامة وناجوه، كل يراه فوقه قبل وجهه كما يرى الشمس والقمر ولا منافاة أصلا. ومن كان له نصيب من المعرفة بالله والرسوخ في العلم بالله يكون إقراره بالكتاب والسنة على ما هما عليه أوكد.
انتهى من تقرير هذا الأمر، تقرير المعية وتقرير علو الله سبحانه وتعالى، وأنه لا تناقض بين علو الله وبين معيته، فالله تعالى أثبتهما لنفسه. ثم ذكر فائدة مهمة وهو قد عقد لها قاعدة في كتابه التدمرية للعقيدة الثالثة أو القاعدة الثالثة من كتاب التدمرية.
قال: واعلم أن من المتأخرين من يقول مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مغاير.
هذا لفظ مهم يطلقه بعض أهل البدع وينسبونه إلى السلف، يقولون مذهب السلف هو الإقرار بآيات وأحاديث الصفات على ما جاءت به، نقرها على ما جاءت به ونعتقد أن ظاهرها ليس بمراد. يعني هذا الكلام يحتمل حقا ويحتمل باطلا، ماذا تريدون بظاهرها؟ سلبيا لشيخ الإسلام.
قال: وهذا لفظ مجمل، فإن قوله ظاهرها غير مراد يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين، مثل أن يراد بكون الله قبل وجه المصلي أنه مستقر في الحائط الذي يصلي إليه، وأن الله معنا ظاهره أنه إلى جانبنا ونحو ذلك، فلا شك أن هذا غير مراد. ومن قال إن مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب بالمعنى،
أي أصاب أنه لم يريد هذا المعنى،
لكن أخطأ في إطلاق القول بأن هذا هو ظاهر الآيات والأحاديث.
الآن هل هذا ظاهر الأحاديث؟ هل ظاهر أن الله قبل وجه المصلي أنه في الحائط؟
وهل ظاهر أن الله معنا أنه بجانبنا؟ ليس هذا الظاهر حتى يقال هو الظاهر ثم يقول ليس مراد، فإن هذا المحال ليس هو الأظهر على ما قد بيناه في غير هذا الموضع. اللهم إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع وصار يظهر لبعض الناس فيكون القائل لذلك مصيبا بهذا الاعتبار معذورا في هذا الإطلاق، فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس وهو من الأمور النسبية، وكان أحسن له من هذا أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر أن هذا ليس هو الظاهر، حتى يكون أعطى كلام الله وكلام رسوله حقه لفظا ومعنى. وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم أن المعاني التي ظهرت من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته ولا يختص بصفة المخلوقين، بل هي واجبة لله أو جائزة عليه جوازا ذهنيا أو جوازا خارجيا غير مراد، فقد أخطأ فيما نقله عن السلف أو تعمد الكذب. فما يمكن أحد قط أن ينقل عن واحد من السلف ما يدل لا نصا ولا ظاهرا أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق العرش ولا أن الله ليس له سمع وبصر ويد حقيقة. حاصل هذا الكلام الذي نقله شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا الإطلاق أن يقال إن مذهب السلف الإقرار بما جاء في أدلة الأسماء والصفات واعتقاد أن ظاهرها غير مراد هذا لا يصح الإطلاق، فإن هذا يحتمل معنيين ظاهر وغير مراد. ماذا تريدون بهذا الظاهر الذي زعمتم أنه غير مراد؟ فإن أردتم أن هذا الظاهر هو صفات المخلوقين، أي ما يشابه صفات المخلوقين وما يوافق صفات المخلوقين، فقد أصبتم في قولكم إن هذا غير مراد، ولكنكم أخطأتم في كونكم جعلتم هذا هو ظاهر الأدلة، فإن هذا ليس هو ظاهر الأدلة أصلا. فبدلا من أن تتعبون أنفسكم، يقول شيخ الإسلام، بدلا من أن تتعبون أنفسكم أن تقولوا إن هذا هو الظاهر ثم تقولون هذا الظاهر غير مراد، من أول الأمر قولوا هذا ليس هو ظاهر النصوص، ليس هذا هو ظاهر النصوص. قال وكان أحسن من هذا، كان أحسن له من هذا أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر أن هذا ليس هو الظاهر، هذا أسلم له من أول الأمر. المعنى الثاني الذي يحتمل هذا الكلام أن ظاهر غير مراد أن يراد بالظاهر أي على ما يليق بالله، معاني تليق بالله سبحانه وتعالى، فهل أصابوا في قولهم إن ظاهرها غير مراد؟ ها؟ لم يصيبوا. إذن فهذه المقالة إن مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد هي خطأ على كل حال، خطأ إن أرادوا بها صفات تليق بالله سبحانه وصفات لا تشبه صفات المخلوقين، أخطأوا في قولهم أن ظاهرها غير مراد، بل ظاهرها ماذا؟ مراد. وإن أرادوا أن ظاهرها أنها تشابه صفات المخلوقين وتماثل صفات المخلوقين فهذا قولهم من أصله خطأ، أن جعلوا هذا المعنى هو ظاهر هذه النصوص فليس هو ظاهر هذه النصوص. هذا حاسم ما قرر شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الموضع، وقد توسع في الكلام عليه في مواطن كثيرة من كتبه. قال وقد رأيت هذا المعنى ينتقله بعض من يحكيه عن السلف ويقول إن طريقة أهل التأويل هي في الحقيقة طريقة السلف. لماذا؟ قال لأن الكل قال ظاهرها ماذا؟ غير مراد. قال السلف قالوا ظاهرها غير مراد، وهؤلاء أهل التأويل قالوا ظاهرها غير مراد، لكن السلف وقفوا وأهل التأويل ماذا؟ صرفوها إلى معاني أخرى كما سيأتي. قال بمعنى أن الفريقين اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات الله سبحانه، أي لا يقال ظاهر، ولكن السلف أمسكوا عن تأويلها، والمتأخرون رأوا المصلحة في تأويلها لمسيس الحاجة إلى ذلك، ولذا يقولون طريقة السلف أسلم، لأنهم قالوا ظاهر غير مراد ولكن ما خاضوا في بيان معانيه. بخلاف الخلف طريقتهم أعلم وأحكم، فهم قالوا ظاهر وغير مراد ثم بينوا ما هو المراد، بينوا ما هو المراد من هذا الظاهر، وصاروا كذبوا على الله تعالى من وجهين. الوجه الأول أنهم قالوا الظاهر الذي هو أراده الله عز وجل ورسوله قالوا هو ماذا؟ غير مراد. ثم الوجه الثاني أثبتوا معاني لم يردها الله تعالى ولا رسوله وقالوا هذه المعاني هي ظاهر النصوص، ويقولون الفرق أن هؤلاء يعينون المراد للتأويل، التأويل عينوا المراد صرفوها إلى معاني وبينوا هذه المعاني التي صرفت إليها، وأولئك السلف لا يعينون لجواز مراد غيره، وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف. أما في كثير من الصفات فقطعا، مثل أن الله فوق العرش، فإن من تأمل كلام السلف المنقول عنهم الذي لم يحك هنا عشره علم بالاضطراب أن القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقة، وأنهم ما اعتقدوا خلاف هذا قط، وكثير منهم قد صرح في كثير من الصفات بمثل ذلك. ومن أدل ذلك ما جاء عن مالك وشيخه أنه لما سئل عن الاستواء قال ماذا؟ قال الاستواء معلوم، فهو أثبت هذا الألفاظ وأثبت ظاهرها الذي يدل عليه الظاهر، وفسر معناه بما يدل عليه الظاهر. والله يعلم.
هذه كلمة تدل على إنصاف شيخ الإسلام رحمه الله وسيدي
وشدة تحريه للحق. قال والله يعلم أني بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من كلام السلف ما رأيت كلام أحد منهم يدل لا نصا ولا ظاهرا ولا بالقرائن على نفي الصفات الخبرية في نفس الأمر، بل الذي رأيته أن كثيرا من كلامهم يدل إما نصا وإما ظاهرا على تقرير جنس هذه الصفات. ولا أنقل عن كل واحد منهم إثبات كل صفة، بل الذي رأيت أنهم يثبتون جنسها بالجملة، وما رأيت أحد منهم نفاها، وإنما ينفون التشبيه وينكرون على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه مع إنكارهم على من نفى الصفات، كقول نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها.
صحيح ما تقدم معنا من ذلك.
حاصل هذا الكلام، يقول شيخ الإسلام: أنني بحثت بحثا تاما وطالعت كثيرا من كلام السلف لعلي أن أجد أن أحدا من السلف أول بعض الصفات ماذا؟ الخبرية. لعل هؤلاء التبس عليهم الأمر فرأوا كلام بعض السلف فالتبس عليهم الأمر. قال: فلم أجد أحدا منهم لا في ظاهر كلامه ولا نص عليه ولا حتى بالقرائن يدل أنه نفى بعض الصفات أو حرفها، بل كل كلامهم في إثبات الصفات وتقريرها. ثم نبه من تمام عدله وإنصافه، قال: ولا أنقل عن كل واحد من إثبات كل صفة، أي ما أنني أنقل عن كل واحد من السلف إثبات كل صفة، لكنهم أثبتوها من حيث ماذا؟ العموم، وجاء عن كثير منهم نصوا على صفات ماذا؟ بعينها، وأثبتوا كثيرا من الصفات على سبيل العموم. ثم ذكر أنهم إنما أنكروا على المشبهة تشبيههم ومبالغتهم في التشبيه، مع أنهم كذلك أيضا أنكروا على من نفى الصفات. قال: وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق في نفي التشبيه من غير إثبات الصفات قالوا: جهمي معطل. وهذا كثير جدا في كلامهم، إذا أغرق في نفي التشبيه أي ينفي التشبيه ولا يثبت أي صفة قالوا: جهمي معطل. وهذا كثير جدا في كلامهم، فإن الجهمية والمعتزلة إلى اليوم يسمون من أثبت شيئا من الصفات مشبها كذبا منهم افتراء، حتى إن منهم من غلا ورمى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بذلك لأنه مشبه، حتى قال أمامة بن أشرس من كبار المعتزلة الذين قالوا: الأقوال التي تستوحش منها النفوس، وكان مما يقول: من مات مسلما وهو مصر على كبيرة فهو مخلد في النار، ومن مات من أهل الأوثان وأهل الكتاب وهو مقلد لغيره فإنه لا يدخل النار بل يصير فرارا. وهو من رؤوس المعتزلة وكذلك، حتى قال أمامة بن أشرس من رؤساء الجهمية. مراد شيخ الإسلام بالجهمية هنا أي الجهمية اسم ماذا؟ العام، فإن التجهم قلنا يطلق على كل من أنكر الصفات، تقدم التنبيه على هذا أن التجهم يطلق على كل من أنكر الصفات، يطلق على الجهمية جهمية الذين هم أتباع جهم، ويطلق على المعتزلة أيضا جهمية، بل حتى يطلق على الأشاعرة جهمية. ولكن إذا قرنت الجهمية بالمعتزلة والأشاعرة فمن يراد بالجهمية؟ أتباع جهم بن صفوان. وأما إذا أخرج الجهمية فإنه في كثير من المواضع يقصدون به التجهم العام الذي هو إنكار الصفات، ولهذا المعروف أنه من المعتزلة. قال: حتى قال أمامة بن أشرس من رؤساء الجهمية: ثلاثة من الأنبياء مشبهة، موسى حيث قال: إن هي إلا فتنتك،
يقول أثبت أن الله تعالى يفتن العباد فشابه، يعني باب مشبه شبه الله بخلقه، فتنة لا تكون إلا للعباد.
قال: وعيسى حيث قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسه، ومحمد حيث قال ينزل ربنا. وحتى إن جل المعتزلة يدخل عامة الأئمة مثل مالك وأصحابه والثوري وأصحابه والأوزاعي وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وإسحاق نراهوي وأبي عبيد وغيرهم في قسم المشبهة. لماذا أدخلوا في قسم المشبهة؟ لأنهم أثبتوا الصفات وقد جعلوا هذا علما على كل من أثبت الصفات، بل حتى رموا ماذا؟ بعض الأنبياء. ولذا تقدم معنا في بعض الأوجه التي قلنا لا يصح أن ننفي التشبيه، بل الواجب الذي يجب نفيه هو نفي ماذا؟ التنفير. وذلك لأن التشبيه قد صار عند كثير من طوائف البدع على من يثبت ماذا؟ الصفات. فإذا نفينا التشبيه قد يفهم هؤلاء أننا ننفي الصفات. ولذا احتجوا بكثير من كلام السلف الذي قال به السلف بلا تشبيه أو ننفي التشبيه، قالوا إذا السلف ينفون ماذا؟ الصفات، لأن من أثبت الصفات مشبه، وقد قال السلف بلا تشبيه. وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم ابن عثمان بن الإرباس الشافعي جزءا أسماء تنزيه الشريعة عن الألقاب الشنيعة، وذكر في كلام السلف وغيرهم من معاني هذه الألقاب، وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب افتراه يزعم أنه صحيح على رأيه الفاسد، كما أن المشركين كانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بألقاب افتروها. يعني كما سيأتي شيخ الإسلام يقول وهذا صار من علامة أهل البدع أن يلقبوا أهل السنة بالألقاب الشنيعة التي تنفر الناس عنها، ولهم بذلك أسوة. فنبيهم صلى الله عليه وسلم كان المشركين يلقبونهم بأشنع الألقاب التي تنفر الناس عنها، تارة يقولون ساحر، تارة يقولون شاعر، تارة يقولون مجنون، تارة يقولون إنه أخذ هذه الأقوال عمن سبقه وتقدمه، ونحو ذلك من الأمور التي أرادوا بها تنفير الناس عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال فالروافض تسميهم نواصب. لماذا تسميهم نواصب؟ لأنهم أحبوا أبا بكر وعمر، وعندهم لا يمكن لمن يوالي عليا أن يحب من؟ أبا بكر وعمر، فإنه لا ولا لعلي إلا ببراء من من؟ من أبي بكر وعمر، فمن أحب أبا بكر وعمر قالوا هو ناصب، معناه أنه يقدر عليا. والقدرية يسمونهم مقدرة، قدرية من نبات القدر، يقولون لأهل السنة الذين يثبتون أن الله قدر الأشياء، يقولون أنتم ماذا؟ جبرية، يقولون إن الله قد قدرها، معناه أن الناس ماذا؟ مجبورون. والمرجية يسمونهم شكاكا، لماذا سموهم شكاكا؟ لأن من ما يقول بأهل السنة والجماعة جواز الاستثناء في الإيمان على ما سبق تفصيله وعلم، إن لم يكن شاكا أو أراد عاقبة الأمر أو أراد كماله كما تقدم معنا ذلك، فيسميهم المرجع شكاك لأنهم قالوا إنهم يستثنون في الإيمان، ومن استثنى في إيمانه فهو شاك ليس مؤمن. والجهمية تسميهم مشبهة، لماذا تسميهم مشبهة؟ لأنهم يثبتون الصفات. وأهل الكلام مراد به الكلام أشاعرة يسمونهم حشوية ونوابت وغثاء وغثرا إلى أمثال ذلك. الحشوية في معنى الشيء الحشو، هل له فائدة؟ الشيء الحشو الشيء الزائد الذي لا معنى له. والنوابت أي ماذا؟ الصغار الذين لا معنى لهم، صغير القدر. والغثاء كذلك، الغثاء الذي يحمله السيل فوقه، الغثاء يذهب ماذا؟ جفاء لا فائدة به. وكذلك الغثر هم الجفال. فمعنى أن الأشاعرة يرمون أهل السنة بأنهم لا معنى لهم ولا قيمة لهم ولا مقدار، لأنهم ما عرفوا الحق بعقولهم وقالوا يحكم العقول وعلموا ما هو الذي يثبت لله بالعقل وما هو الذي ينفع عن الله لأن العقل لا يجب عليه، وأمثال ذلك. قال إلى أمثال ذلك، كما كانت قريش تسمي النبي صلى الله عليه وسلم تارة مجنونا وتارة شاعرا وتارة كاهنا وتارة مفتريا. قالوا وهذا علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة فإن السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا واقتصادا.
المراد بالاقتصاد هي الاعتدال في الأمور بلا زيادة ولا انقصاد، استقامة الطريق هو ما كان عليه السنة، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في باب العقيدة وفي باب استقامة الطريق وسلوكه.
وقولا وعملا، فكما أن المنحرفين عنه
النبي صلى الله عليه وسلم
يسمونه بأسماء مذمومة مكذوبة، وإن اعتقدوا صدقها بناء على عقيدة فاسدة فكذلك التابعون له على بصيرة الذين هم أولى الناس به في المحيا والممات باطنا وظاهرا. وصار عليه أهل البدع في هذه الأزمان، فإن هذا يذكره السلف في كتب العقائد من علامات أهل البدع، يقول إذا رأيت طائفة من الناس تسمي أهل السنة حشوية أو تسميهم النوابذ أو تسميهم مشبهة أو نحو ذلك فاعلم أنهم من أهل البدع، وجعلوا هذا ميزة وعلامة لأهل البدع. الآن أهل البدع في هذه الأزمان اخترعوا نحو هذه الأسماء لأهل السنة حتى ينفروا الناس عنهم، فأهل الخروج وأهل البغي وأهل المظاهرات والتوراة يسمون أهل السنة بالقواعد أو بأنهم بعلماء الحيض والنفاس الذين لا يفقهون الواقع ولا يدركون الأمور، الناس في القصور وفي فتن القصور وأنتم في لعاب الكلب، هل هو طاهر أو نجس ونحو ذلك من الأمور التي تنفر الناس عنهم. كذلك أهل التمير الذين دخلوا في المخالفات واستحسنوا المحرمات، رموا أهل السنة بأنهم غلاة أو بأنهم متشددون أو بأنهم حدادية كما يقال في هذه الأزمان أو نحو ذلك، وكل هذا هو سير على طريقة من أسلافهم من أهل البدع الذين أرادوا إلصاق ألقاب سيئة بأهل السنة والجماعة لأجل تنفر الناس عنهم. وليس هذا بغريب، كما سيقرر شيخ الإسلام، وأن هذا لا تثني أهل السنة ولا تثني عزائمهم هذه الألفاظ، وكما قال ابن القيم وإن قلتم مشبهة سنثبت الصفة، وإن قلتم جبرية سنثبت القدر، وإن قلتم شكاكا سنستثني بالإيمان على ما هو به الصحيح فيه، ولا تثنين ألقابكم وأسماؤكم عما نحن عليه ساكن. قال أما الذين وافقوه ببواطنهم وعجزوا عن إقامة الظواهر،
إقامة الظواهر والدعوة إليها،
والذين وافقوا بظواهرهم وعجزوا عن تحقيق البواطن، أو الذين وافقوه ظاهرا وباطنا بحسب الإمكان، لا بد للمنحرفين عن سنته أن يعتقدوا فيها نقصا يذمونهم به ويسمونهم بأسماء مكذوبة، وإن اعتقدوا صدقها كقول الرافضي من لم يبغض أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا، لأنه لا ولاية لعلي إلا بالبراءة منهما. ثم يجعل من أحب أبا بكر وعمر ناصبيا بناء على هذه الملازمة الباطلة التي اعتقدوها صحيحة أو عاندوا فيها وهو الغالب، أي منهم من اعتقدها صحيحة ومنهم من يعتقد أنها باطلة ولكن عاند وهو الغالب عليه. وكقول القدري من اعتقد أن الله أراد الكائنات وخلق أفعال العباد فقد سبب العباد القدرة والاختيار وجعلهم مجبورين كالجمادات التي لا إرادة لها ولا قدرة. وكقول الجهمي من قال إن الله فوق العرش فقد زعم أنه محصور وأنه جسم مركب وأنه مشابه لخلقه. وكقول الجهمية والمعتزلة من قال إن لله علما وقدرة فقد زعم أن الله جسم مركب وهو مشبه، لأن هذه الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بجوهر متحيز، وكل متحيز فجسم مركب أو جوهر مفرد أو جوهر فرد، ومن قال ذلك فهو مشبه لأن الأجسام متماثلة. ومن حكى عن الناس المقالات،
أي بعضهم يؤلف في المقالات مقالات الناس والدوات ويسمي هذا السنة بماذا؟ بهذه الأسماء كذب.
ومن حكى عن الناس المقالات وسماهم بهذه الأسماء المكذوبة بناء على عقيدتهم التي هم مخالفون له فيها فهو ربه، والله من ورائه بالمرصاد ولا يحيق المكروه السيء إلا به،
أي فهو ربه الله سبحانه وتعالى هو الذي يحاسبه ويحاسبه على هذا الكذب الذي نسبه إلى السنة والكتاب، والله من ورائه بالمرصاد ولا يحيق المكروه السيء إلا به. ثم ذكر في خاتمة هذا الكتاب أقسام الناس بوصوف الصفات وكيف واجهوها وما هي الطريق السليم فيها. أو درس واحد هو الأخوان درس واحد الله.